بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 22 من درس كتاب شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، لازلنا في باب المسح على الخفين. وردت أسئلة، قال السؤال الأول: هل يمسح على الجراب الدلاغ الجورب يقصد الذي أسفل الكعبين، جراب أسفل الكعبين صغير، هل يمسح عليه؟ ما دام يسمى جراب أو جورب أو دلاغ، ما دام يسمى فيجوز المسح عليه، يمسح عليه ولو كان تحت أسفل الكعبين. السؤال الثاني: هل يمسح على الصندل مثل النعال وله حبال تثبته في القدم؟ ما دام يثبت في القدم، من شرط المسح على النعال التي يمسح عليها أن يشق نزعها، إذا شق نزعها بيد أو بالرجل الثانية فهذه المشقة بسببها يرخص في المسح على النعال. إذن من شرط المسح على النعال أن تكون النعال مما يشق نزعها، فيه مشقة في نزعها، فيه صعوبة في نزع هذه النعال، لا تنزع هذه النعال إلا بيد أو برجل، هذه التي يمسح عليها. السؤال الثالث: هل يمسح على جراب النساء الطويل، جورب النساء طويل إلى الحوض من تحت إلى فوق وهو شفاف جدا؟ هذا هو السؤال، وهو شفاف جدا، يمسح عليه ما دام يسمى جورب، يمسح عليه لأنه ثبت المسح على الجوربين كما ثبت المسح على الخفين، فيمسح عليه ولو كان شفافا. السؤال الرابع: لو كنت لابسا الخفين بعد طهارة، بعد وضوء كامل، ثم خلعتهما، هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، نزع الخفين لا ينقض الوضوء ولا ينقض المسح، لا بد من ناقض من نواقض الوضوء. ويأتي الباب القادم باب نواقض الوضوء، نذكر فيه نواقض الوضوء. إذا نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء على الراجح، ولا ينقض المسح، ولا ينقض المسح، لا بد من ناقض للوضوء لإعادة المسح. فإذا كنت متوضئا ونزعت الخف لم ينتقض وضوءك، لم ينتقض وضوءك. وإذا انتقض الوضوء وأنت لابس للخفين وأردت الوضوء مرة أخرى فامسح على الخفين، ما دمت في وقت المسح فامسح على الخفين. هذا هو جواب هذه الأسئلة. نبدأ. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب المسح على الخفين، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
هذان حديثان في توقيت المسح على الخفين. حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني يبيح لنا. هنا الأمر ليس للوجوب هو للاستحباب بالإجماع، لأن المسح على الخفين من الرخص الشرعية ليس من الواجبات، فالأمر به أمر استحباب يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا يعني مسافرين مسافرين. وجاءت أحاديث أخرى أيضا بمشروعية المسح على الخفين في حالة الحضر في غير السفر، ستأتي. قال يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا، يعني إذا أردنا إذا توضأنا على طهارة وأردنا ونحن في سفر فيشرع لنا ويرخص لنا أن نمسح على الخفاف 3 أيام ولياليهن، أي بعد 3 في السفر، 3 أيام وليالهن، هذا وقت المسح على الخفين في السفر. بعد انتهاء المدة لابد من خلع الخفين والوضوء كامل مع غسل القدمين، ثم يلبس الخفين ويبدأ 3 أيام أخرى إذا كان في سفر. قال أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، إلا من حدث أكبر. إذا للمسح على الخفين إذا كان للحدث الأصغر، أما الجنابة وغير الجنابة مما يجب فيه الغسل فلا بد من غسل القدمين مع الوضوء، لا بد من غسل القدمين، هذا الحديث دليل على ذلك. إلا من جنابة، يعني إلا من جنابة ننزعهما الخفان، ننزعهما قبل ذلك، يعني قبل 3 أيام نلبس الخفين في السفر ونمسح 3 أيام، لكن إذا حصلت جنابة خلال 3 أيام لا بد من نزع الخفين، هذا معنى إلا من جنابة ننزعهما قبل 3 أيام ولياليهن، ولكن من غائط وبول، هذا استدراك منه صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسح 3 أيام ولياليهن إذا انتقض الوضوء من غائط أو بول، من قضاء الحاجة أم نواقض الوضوء أو نوم، أما إذا كان انتقض الوضوء من جنابة فلا بد من غسل القدمين، لا بد من غسل القدمين، لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن من أي ناقض من نواقض الوضوء، من أي ناقض من نواقض الوضوء، من غائط أو بول، يعني من خروج غائط أو خروج بول أو النوم المعروف، هنا معنى لا ننزعهما قبل 3 أيام. واضح. أخرجه النسائي وهو في صحيح سنن النسائي 122، وأيضا الترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه، حديث صحيح، وأيضا هو في سنن ابن ماجة، أيضا جاء في حديث آخر يدل أيضا على التوقيت، هذا حديث صفوان، وبعده أيضا حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هنا يعني شرع، شرع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وهذا قول، إما قول علي رضي الله عنه أو قول غيره من الرواة، يعني التوقيت هذا في المسح على الخفين. حديث أخرجه مسلم وأيضا أبو داود والترمذي وابن حبان والنسائي وابن ماجه، أيضا كلهم رووا هذا حديث علي رضي الله عنه. هنا حديثان صحيحان، ورد أيضا عند ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة قال يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، أي 3 أحاديث. فحديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه 450، كلها 3 أحاديث صحيحة في التوقيت المسح على الخفين. والمسألة الأولى في الحديث الوقت المسح، دل هذا الحديث، هذه الحديث حديثان وحديث ابن ماجه على أن المسح على الخفين مؤقت في الشرع غير مطلق، مؤقت للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. هذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم فقالوا أن المسح على الخفين مؤقت، والتفريق بين المسافر والمقيم، مسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، مراعاة لحال السفر، والمعروف أن في السفر مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، ويرخص في السفر الفطر في نهار رمضان وغيرها من الرخص، ومنها أن الوقت للمسعى الخفين 3 أيام ولياليهن بخلاف المقيم. المقيم ليس عنده المشقة التي عند المسافر، وهذا من أدلة أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج في أحكامها العامة، مبنية على التيسير ورفع الحرج، فديننا دين يسر ودين رفع للحرج والمشقة على الناس، والمشقة تجلب التيسير. مسألة ثانية في الحديث أن المسعى الخفين خاص بالحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم، إذن مسعى الخفين خاص بالحدث الأصغر، دل عليه حديث صفوان حديث الأول، دل عليه الحديث الأول. أما الحدث الأكبر كالجنابة فلا يمسح فيه، فإذا حصل الإنسان جنابة وعليه خفان وجب عليه نزعهما وغسل رجليه إلى الكعبين ولو كان ذلك في أثناء مدة المسح، هذا الشرط من شروط صحة المسح على الخفين، أن يكون المسح خاص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر كالجنابة وغيرها فلا يمسح فيه، لا بد من نزع الخفين وغسل القدمين. مسألة الثالثة ابتداء المسح، متى ما هي مدة المسح؟ ابتداء مدة المسح عرفنا الآن، مدة المسح 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، متى يبدأ المسح؟ هناك قولان مشهوران عند أهل العلم، قول الأول أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح فيها، الآن توضأ وغسل قدمي ولبس الخفين، الآن هو على طهارة، بعد 6 ساعات 8 ساعات انتقض الوضوء بدأ المسح، من هنا تبدأ 3 أيام ولياليهن، من هنا يبدأ اليوم والليلة للمقيم من أول مرة يمسح بها، وليس من لبس أو من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، هذا القول الأول، ليس من لبس الخف من وقت لبس الخف تبدأ اليوم والليلة، لا من أول مرة يمسح بها ولو بعد ساعات، أول مسحة يمسح الخفين يبدأ هنا اليوم والليلة أو 3 أيام بلياليهن، هذا القول الأول. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام، فقالوا هذا كالنص على ابتداء مدة المسح، يعني من مباشرة المسح، من مباشرة المسح، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح. إذن يمسح المقيم يوم وليلة، متى يمسح؟ عندما يلبس؟ لا، عندما تبدأ المسحة الأولى، من هنا يبدأ اليوم والليلة للمقيم، هذا القول الأول. وقول الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن إمام أحمد اختاره ابن المنذر، وقال النووي هو المختار الراجح دليلا. والقول الثاني أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، الآن لبس الخفين بعد طهارة كاملة وغسل القدمين، لبس الخفين الآن متى يبدأ المس؟ من الحدث، عندما ينتقض الوضوء من هنا يبدأ يوم وليلة، هنا تبدأ 3 أيام ولياليهن، فرق بين القولين، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأيضا من المالكية كابن عبد البر وغيره ذهبوا إلى هذا القول. فالمسألة فيها قولان، الذي هو أقرب للدليل هو القول الأول، أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح فيها، من أول مرة يمسح خفيه. في مسألة رابعة أيضا في الحديث، إذا مسح وهو مسافر، الآن هو في سفر وانتقض الوضوء فتوضأ ومسح على الخفين وهو في السفر، فعنده الآن 3 أيام ولياليهن، لكنه عاد من السفر وأقام، عاد من أول يوم أو ثاني يوم
رجع إلى مكان إقامته فإن له حكم المقيم. عنده يوم وليلة، ما يكمل ثلاثة أيام ولياليهن، لا، عنده يوم وليلة. إذا مسح هذه المسألة، إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فإن له حكم المقيم إجماعا. ذكر الإجماع ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني، كذلك النووي أيضا في المجموع ذكروا أن هذا إجماع. إذا مسح وهو مسافر ثم أقام خلال وقت المسح فإن له حكم المقيم، لأن الآن هو مقيم لا يأخذ حكم المسافر، له حكم المقيم. هذه أربع مسائل في الحديث الأول. نعم.
عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
هذه مسألة المسح على العمامة، على العمائم، على العمامة، مرت المسألة سابقا، مرت المسألة سابقا قبل 17 حديثا، المسح على العمامة. وهذا الحديث أيضا يؤكد مشروعية المسح على العمامة عن ثوبان، وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في السبي فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، ولم يزل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. سرية هي قطعة من الجيش، قطعة من الجيش، جزء من الجيش، من 1 إلى 300 إذا بعثهم القائد تسمى سرية، من 1 إلى 300 شخص بعثهم في مهمة تتعلق بالجيش فتسمى سرية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، أمرهم أمر استحباب بالإجماع أن يمسحوا على العصائب، والعصائب هي جمع عصابة، والعصابة ما يعصب به الرأس، ما يشد به الرأس، سمى عصابة في لغة العرب. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني على العمائم، يعني العمائم والتساخين، يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. التساخين جمع تسخان، تسخان يعني خف، هذا عند العرب. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، والحديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 146. أيضا هذا الحديث فيه أيضا مسألة حكم المسح على العمامة، وقد مر سابقا، وهو حديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمامة أيضا في السفر، وأيضا يقاس عليه الحضر لأن الرخصة عامة، لأن الرخصة عامة. قال ابن القيم رحمه الله: المسح على العمامة سنة، المسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار، هكذا قال في تهذيب مختصر السنن. وهكذا قال الشوكاني أيضا رحمه الله أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة معا، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من داب المنصفين، هذا كلامه أيضا في نيل الأوطار. إذا ثبت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح رأسه عند الوضوء على العمامة، وثبت أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة أيضا، هذا وارد. إذا إنسان لبس عمامة وخرج شيء من الشعر هنا يمسح عليه ثم يمسح على العمامة، إذا لم يخرج شيء شد العمامة على رأسه وما في شعر يمسح على العمامة، كل ذلك ثابت وصحيح. هذه المسألة الأولى، حكم المسح على العمامة
مشروع. وقد صح الأئمة أحاديث المسح على العمامة، ولو أنكرها بعض أهل العلم، أنكروا المسح على العمامة منفردة، لكن صحت الأحاديث منها هذا الحديث، حديث ثوبان، وصحها كثير من الأئمة الأحاديث التي فيها مشروعية المسح على العمامة، كالإمام الترمذي في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، والألباني وغيرهم صحه الأحاديث، وأيد صحة الأحاديث عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر كما عند ابن خزيمة وابن أبي شيبة أنهم مسحوا على العمامة، مسحوا على العمامة. هذه المسألة الأولى في الحديث. مسألة ثانية، هل للمسح على العمامة توقيت؟ عرفنا سابقا أن المسح على الخفين له توقيت في الشرع، في السفر 3 أيام ولياليهن، وفي الإقامة يوم وليلة. المسح على العمامة هل فيه توقيت أم لا؟ فيه قولان مشهوران. القول الأول أن المسح على العمامة مؤقت، وهذا مذهب الحنابلة، ودليلهم القياس على الخفين، قياس على الخفين. والقول الثاني وهو مذهب المالكية ومن معهم، اختاره ابن حزم والشوكاني وغيرهم كثير، قالوا المسح على العمامة غير مؤقت، غير مؤقت، لم يوجد دليل على ذلك، ولم يأتي من أقوال السلف هذا التوقيت للعمامة. فما دام الإنسان توضأ، أي وقت يتوضأ وهو لابس عمامة يمسح عليها فقط، لا يجب عليه نزع العمامة من على رأسه، لأن في نزعها مشقة إذا كانت مشدودة على الرأس. فهذا القول الصحيح أن المسح على العمامة غير مؤقت، في أي وقت أردت الوضوء توضأ وامسح على العمامة، في يوم يومين شهر شهرين، فلا أظن أحد يلبس عمامة لمدة شهرين، لكن لو لبسها يقال يشرع له المسح، لأن المسح على العمامة غير مؤقت. هذا القول الصحيح، وهذه هي المسألة الثانية. نعم.
عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا حديث استدل به من قال أن المسح على الخفين غير مؤقت، ما في 3 أيام بلياليهن ولا في يوم وليلة، في أي وقت يمسح، استدلوا بهذا الحديث، ما جاء غير صريح في مسح الخفين. حديث عمر رضي الله عنه موقوفا، يعني من قول عمر رضي الله عنه، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، هذا يسمى موقوف، قول صحابي، فعل صحابي، فتوى لصحابي، يسمى حديث موقوف أضيف للصحابي، هو من قوله أو من فعله، ولم يثبت له حكم الرفع، ولم يثبت له حكم الرفع، لأن قد يقول الصحابي قولا لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع من السنة كذا، إذا قال الصحابي هذا قول صحابي لكنه فيه حكم المرفوع، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من وصفه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين الموقوف والمقطوع. فهذا القول جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا من قوله، وجاء أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، ولا يخلعهما إن شاء، مطلق في الوقت، إلا من جنابه كما مر معنا من الحدث الأكبر ينزعهما. فاستدل بعض أهل العلم هذا الحديث، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم، أيضا هو في صحيح الجامع الصغير 447 في صحيح الجامع الصغير. فالحديث استدل به من قال أن التوقيت بالنسبة للمسح الخفين مطلق لم يحدد، و
يقال أن هذا القول أو هذا الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم هو مطلق، قيدته أحاديث أخرى بيوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فهذا حديث يقال أنه مطلق لا يستدل به على عدم التوقيت، لأن جاءت أحاديث صحيحة تدل على التوقيت، وهي يحمل المطلق على المقيد، فهذا مطلق لا يخلعه ما إن شاء، يعني أي وقت. لكن مر معنا حديث صفوان وحديث علي حديث أبي هريرة في أول الدرس كلها بيّنت أن المسافر يمسح لثلاث أيام ولياليهن والمقيم بيوم وليلة، الأحاديث صحيحة لا يجوز إغفالها وتركها، لا يجوز إغفالها وتركها. فهذا هو معنى هذا الحديث، هذا الحديث إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، لا يخلعهما إن شاء إلا في وقت المحدد للمسح، وهو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. هكذا نفهم الحديث، حديث صحيح لكن هكذا نفهمه، لا يدل على عدم التوقيت. وهذا الحديث فيه أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى شرط لبس الخفين على طهارة في الحديث، ومرت معنا سابقا المسألة، إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ يعني إذا توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه إلى الكعبين ثم لبس خفيه فليمسح عليهما، يعني إذا لم يتوضأ وضوءا كاملا لا يمسح على الخفين، واضح؟ فشرط لبس الخفين على طهارة حتى يمسح عليهما يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا، لا بد أن يلبسهما على طهارة. هذه المسألة الأولى، شرط لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما لقوله في الحديث إذا توضأ أحدكم، كمر معنا أيضا في أول الباب حديث المغيرة ابن شعبة وأراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إذا لبسهما على طهارة، هذا شرط من شروط لبس الخفين أو شروط المسح على الخفين، من شروط المسح على الخفين. وبمجموع الأحاديث التي معنا يتبين لنا هناك أربعة شروط للمسح على الخفين، هذه مهمة جدا، مسألة مهمة، من شروط المسح على الخفين أربعة. أولا أن يلبسهما على طهارة، طهارة وضوء كامل، لا تكون طهارة تيمم، لا، طهارة وضوء كامل. شرط الأول أن يلبسهما على طهارة وضوء كامل. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل. الشرط الثالث أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع طهارة الخفين من النجاسة، طهارة الخفين من النجاسة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعاله في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قدرا، فهذا يدل على شرطية طهارة الخفين من النجاسة. هذه أربع شروط للمسح على الخفين، وهي أهم في مسائل المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين أربعة ذكرناها لكم. هذا الحديث حديث عمر أو حديث عمر عن النبي أو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه المسألة الأولى، شرط لبس الخفين على طهارة. مسألة ثانية حكم توقيت المسح على الخفين، حكم توقيت المسح على الخفين، لأن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم التوقيت، على عدم التوقيت، وهذا القول منسوب إلى مالك رحمه الله وأصحابه وإلى الليث بن سعد والأوزاعي، وبعض السلف قالوا به، استدلوا به مثل هذا الحديث. لكن المسألة هي ما ترجح من قول الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن المسح مؤقت، ومرت معنا أحاديث التوقيت، ف فهذه المسألة الثانية، حكم توقيت المسح على الخفين. هناك قولان، قول أن المسح على الخفين غير مؤقت، واستدلوا بهذا الحديث. والجمهور قالوا لا، المسح على الخفين مؤقت للمسافر 3 أيام وبلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، لصحة الأحاديث. 4 أحاديث صحيحة ثابتة في التحديد في التوقيت المسح على الخفين. ويقال أن هذا الحديث حديث صحيح، لكنه حديث مطلق، وقيدته الأحاديث الأخرى بالوقت، بتحديد الوقت. هذه المسألة الثانية في الحديث. هناك مسألة ثالثة أيضا، إذا تطهرت المستحاضة أو من به سلس بول أو انفلات ريح من الناس، مبتلى نزيف بالنسبة للمرأة، سنة سنتين ثلاث يستمر الدم، هذه تسمى مستحاضة. ومن به سلس بول دائما ينزل البول، ما يستطيع السيطرة على البول، دائما ينزل في أي وقت، هذا بسلس بول. أو انفلات ريح من الناس، أيضا ما يستطيع يخرج منه الريح بدون يعني أي سبب، بدون أي ضغط، بدون أي، دائما يخرج منها الريح. هؤلاء لهم حكم بسبب المشقة، لهم حكم، يتوضؤون لكل صلاة، لوقت كل صلاة، هذا هو الواجب عليهم. ويأتي الأحكام، أحكام المستحاضة في باب الحيض. لكن إذا تطهرت المستحاضة، الآن تطهرت، توضأت وضوءا كاملا ولبست الخف، وكذلك من به سلس بول أو انفلات ريح لبسوا الخفاف بعد الطهارة، فلهم المسح على الخفاف يوما وليلة في الإقامة و3 أيام ولياليهن في السفر، ولو خرج الدم من المستحاضة، ولو خرج البول من من به سلس أو انفلت الريح من به انفلات ريح، لا يضره، يستمر في المسح كغيره من الناس يوم وليلة في الإقامة و3 أيام ولياليهن في السفر. هذا قول الإمام أحمد وزفر وبعض الشافعية، ورجحه ابن قدامة في المغني في المجلد الأول، كذلك أيضا النووي في المجموع في المجلد الأول 515. هذه المسألة، إذا تطهرت المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح ولبسوا خفافا، فلهم المسح عليها يوما وليلة في الإقامة و3 أيام ولياليهن في السفر. نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا هو الحديث الرابع بعد حديث صفوان وحديث علي وحديث أبي هريرة في أول الدرس. هذا الحديث الرابع التي تدل على التوقيت بالنسبة للمسح على الخفين. أبو بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث الثقفي، اسمه نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر، رخص يسر سهل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفين، شرط أن يلبسهما على طهارة، أن يمسح عليهما. ما هي الرخصة؟ أن يمسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وحسنه البخاري أيضا، كما ذكر الترمذي أيضا في سننه. فالحديث هذا أيضا مثل الأحاديث السابقة فيه أيضا دلالة كغيره من الأحاديث على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، على أن المسح مؤقت، على أن المسح على الخفين مؤقت. وأيضا جاء حديث أيضا خامس، حديث عوف بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن المسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد وهو في إرواء الغليل 102، إرواء الغليل 102. إذن هذه 5 أحاديث الآن، 5 أحاديث مر معنا، حديث صفوان وحديث علي في أول درس، ثم ذكرت حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر الرابع وحديث عوف بن مالك، كلها تدل على التوقيت، فلا يجوز إهمال مثل هذه الأحاديث الصحيحة. فهذه المسألة فيها توقيت المسح، وقد مرت معنا في الدرس الماضي، وهي من الأدلة على أن المسح الخفين مؤقت للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. نعم.
عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود. وقال: ليس بالقوي.
ليس بالقوي يعني ضعيف، أخرجه أبو داود في سننه وضعفه، وضعفه قوله ليس بالقوي يعني ضعيف، حديث ضعيف لكن ذكره. وهذا الحديث والسابق ما شئت، وهنا نعم أيضا ما شئت، هما دليلان، لكن ذاك صحيح فيحمل على أنه حديث مطلق، وحديث المقيدة في تحديد التوقيت، فيحمل المطلق على المقيد. أما هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، حديث أبي أو حديث أبي بن عمارة، حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: ثلاثة؟ قال: نعم وما شئت، يعني ما شئت من الأيام، لكنه حديث ضعيف، ضعفه أبو داود راويه في سننه، وأيضا ضعفه الألباني أيضا في ضعيف سنن أبي داود 158، وقبل الألباني أيضا بقرون ضعفه ابن حزم أيضا في المحلى في المجلد الثاني 89، وحديث أيضا رواه أبو ابن ماجة أيضا رواه، وهو في ضعيف سنن ابن ماجة 110. لكن لو ثبت هذا الحديث يحمل على أنه حديث مطلق ما شئت، قيدته الأحاديث الخمسة التي ذكرناها في تحديد توقيت المسح الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة. لو ثبت هذا الحديث يحمل أما على هذا، أو يحمل على أنه يمسح كلما انتهت مدة المسح. نعم ما شئت يعني عندك 3 أيام بلياليهن وانت في السفر، الآن انزع الخفين وتوضأ وضوءا كاملا والبس الخفين وامسح أيضا 3 أيام وما شئت. واضح؟ يهمل على هذا أنه يمسح أو هذا يمسح على الخفين كلما انتهت مدة المسح، يغسل قدميه ويبدأ المدة الجديدة ويمسح ولو سنوات. واضح؟ لكن في حدود الوقت، في حدود الوقت المحدد، في السفر 3 أيام بلياليهن، وفي الحضر يوم وليلة، وكذلك وهكذا يستمر. إذن هو حديث ضعيف، لكن لو ثبت يحمل أنه يمسح كلما انتهت مدة المسح، كلما انتهت مدة المسح إذا كنت مقيم أو مسافر ابدأ من جديد، توضأ وضوءا كامل واغسل قدميك والبس الخفين وامسح ما شئت. هذا المقصود بهذا الحديث، فهي مسألة توقيت المسح كما مسألة الحديث في هي مسألة توقيت المسح، كما مر معنا في الأحاديث السابقة أن هذا الحديث استدل به من قال أن المسح غير مؤقت، لكن الجواب أنه يقال أن المسح مؤقت بالأحاديث الثابتة الكثيرة، والآن مرت معنا 5 أحاديث دلت على التوقيت، فلا يجب أن يعمل بهذه الأحاديث، وتعتبر هذه الأحاديث مقيدة لما أطلق في مثل هذا الحديث أو الذي سبق في ذلك. وبذلك انتهينا من باب المسح على الخفين، وأحاديثه 9 أحاديث، ومسائل التي مرت معنا في باب المسح على الخفين 18 مسألة. نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، كما أيضا نعلن لكم بأنه يتوقف الدرس لمدة 2 أسابيع فقط، الأسبوع القادم والذي بعده توقف الدروس بسبب الإجازة والسفر، يعود هذا الدرس في تاريخ 15 يناير 9 من جمادى الأولى عام 1440، نرجع لهذا الدرس بعد 2 أسابيع تاريخ 15 يناير 2019. نسأل الله يحفظنا وإياكم
ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم وينصرهم على من عاداهم، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.